أسئلتكم في هذه الحلقة. شيخ سعد بداية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييك وأحيي المستمعين الكرام، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم وأن ينفع بهذه الإذاعة المباركة.
في مطلع هذه الحلقة تقبل تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ الزميل ماجد الهمش، وهذه تحية محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي، وأيضا تحية عطرة من مخرج البرنامج الزميل ماجد بن راشد الدباس.
سؤال على الهاتف، على الهاتف
رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف، على الهاتف.
نكرر ترحيبنا بكم أحبتي المستمعين الكرام، ولازلنا أيضا نواصل تقديم برامجنا إليكم، ونحن الآن في حلقة مباشرة من برنامجكم سؤال على الهاتف، وهذا هو البرنامج الأسبوعي المباشر، والذي يسرنا أن نلتقي فيه بمعالي الشيخ سعد بن ناصر الشتري. نواصل عرض الأسئلة أحبتي المستمعين الكرام. نبدأ الآن بأول اتصال معنا في هذه الحلقة. معنا أبو فيصل، تفضل أبو فيصل بسؤالك. نعم أبو فيصل. طيب معنا اتصال آخر. نعم.
ألو.
نعم تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
بغيت الشيخ سعد
حبيبي.
عندي متزوج من قبل 4 سنوات.
نعم.
ورزقت طبعا اتصلت عن ام الولد وهي حامل فيه.
نعم.
فبعد تقريبا 7 أشهر من الاتصال دق علي اخوه قال لي انه يعني رزقت ولد والولد في المستشفى تعال استلمه. امه ما راضت تستلمه. فالحين ربيت الولد وصار عمره 3 سنين تقريبا ونص عند الوالده. والدتي انا. الحين هي تطالب فيه تقول اني ابغى اشوفه بس ما ابغى، فانا قاعد اقول انه ما ربته ولا شيء فما من حق انها تاخذه، لانه ربته هي رضيع، هو رضيع في المستشفى ما يرضى تاخذه، تقول ما ماني مسؤول عنه.
نعم
بس وسلامتك.
وعليكم السلام. سؤال اخر.
شكرا لك.
طيب استمع للاجابه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، اما بعد، فإن من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها أن يقوم بتربية أولاده والنفقة عليهم واحتساب الأجر في ذلك، فإن الله جل وعلا يعطي العبد على ذلك أجورا عظيمة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وإذا طلق الوالد زوجته فإنه لا يجب على الزوجة أن تقوم بإرضاع الابن، ويجوز لها أن تأخذ على ذلك أجرة لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فدل هذا على أنه لا تلزم الأم المطلقة بإرضاع ولدها، وإذا تقرر هذا فإنه لا يلحقها حرج بهذا، وأنت إن شاء الله مأجور بقيامك على الولد واحتسابك في تربيته. وأما بالنسبة لرؤيته وعدم رؤيته فمثل هذا قضية فيها خصومة نرجعها إلى القضاء، ومن ثم يصعب على أصحاب الفتوى أن يتكلموا فيها لأنها من مسائل الخصومات، إذ إن النظر في مثل هذه القضية لابد أن يكون كاملاً في جميع أجزائها وأطرافها، مع النظر في المصالح المترتبة على ذلك والمفاسد، ولذلك يصعب علي الحديث في مثل هذه القضية.
نعم نحسن الله إليكم وبارك فيكم. معنا المستمع الكريم وليد من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا أخي أسأل الشيخ. بالله
تفضل الشيخ معك.
عندي سؤالين. السؤال الأول الخاص بالحركة في الصلاة، هل هناك عدد معين في يعني الحركة الإنسان في الصلاة، يعني هل عدد معين يبطل الصلاة؟
نعم واضح.
السؤال الثاني بالنسبة للمس المرأة أو الزوجة أثناء الوضوء، يعني ينقذ الوضوء ولا؟
طيب نشكر وليد وتستمع الإجابة.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن المؤمن في صلاته يخاطب رب العزة والجلال، ومن هنا فهو حريص على أن يظهر بمظهر الأدب مع ربه جل وعلا. وقد جاءت النصوص بالثناء على المؤمنين لكونهم يخشعون في صلاتهم، كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال تعالى وقوموا لله قانتين. ومن هنا فلا ينبغي بالعبد أن يكثر الحركة في الصلاة، وخصوصا إذا كانت الحركة مما لا داعي له ولا موجب له. وأما إذا تحرك الإنسان حركة لها داعي ولها سبب فإن ولم تكن كثيرة فإنها لا تؤثر على صلاته على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك أنه قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان يحمل بنته أمامة بنت الربيع بن العاص، فكان إذا قام حملها وإذا سجد أنزلها على الأرض. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تقدم في أثناء صلاته ليأخذ قطفا أمامه، وثبت أنه تحرك أيضا وتقدم من أجل أن يفتح الباب لبعض أزواجه. إذا تقرر هذا فإن المعول في ضابط كثير الحركة هو أعراف الناس، فما اعتبره الناس في أعرافهم حركة كثيرة فإن المؤمن يجتنبه ولا يفعله في صلاته.
نعم.
السؤال الثاني،
لمس الزوجة هل ينقض الصلاة؟
اختلف أهل العلم في مس المرأة هل ينتقض الوضوء به أو لا ينتقض الوضوء به. ذهب الإمام الشافعي إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء سواء كان مسا بشهوة أو مسا بغير شهوة، لأن الله جل وعلا قال أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، واستدل على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مس بعض نسائه فخرج إلى الصلاة، وجاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، لكن هذا الحديث قد ضعفه أهل العلم بالحديث النبوي ولم يصححوا إسناده. وذهب الإمام أحمد والإمام مالك رحمة الله على الجميع إلى التفريق بين مس المرأة بشهوة ومسها بدون شهوة، فإذا مس امرأة بشهوة قالوا ينتقض وضوءه، وإذا مسها بدون شهوة لم ينتقض وضوءه. وسدلوا على إثبات انتقاض الوضوء بمس المرأة بشهوة بما ورد في الآية أو لامستم النساء، قالوا والآية لفظها عام مشترك يصدق على المس الذي هو الجماع ويصدق على مجرد اللمس، والقاعدة أن اللفظ المشترك الذي لا تنافي بين معانيه يحمل على جميع المعاني. واستثنوا المس بدون شهوة بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مس بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يحدث وضوءه. ومن هنا فلعل القول الثالث أقوى الأقوال في المسألة، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأدلة الواردة فيها.
نعم بارك الله فيكم. معنا المستمع الكريم أم هاشم من جدة، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا حابة بس استفتي الشيخ بعرض قضيتي بالموجز. الوالد توفى من حوالي 2.5 سنين، احنا بنتين وولدين والوالدة موجودة، بعد ما توفى رفضت الوالدين من الاسم بدعوى انه اخي الاصغر ما بلغ عمره 18 سنة، فالورق القانوني والدي سوريا وانا سورية، وانه ما تنشر الاوراق القانونية الا بعد صار عمره 18 سنة. هلا تماما صار عمره 18 سنة، فلما اجينا بدنا نقسم الميراث علم انه الميراث الحمد لله يعني يعتبر ثروة كبيرة وليس شيء بسيط يعني. والدي زعلت وصارت تقول انه في مجموعة املاك.
لكن اختي ام هاشم،
نعم،
اذا انت لي مثل هذه القضايا التي فيها،
لا يا شيخ انا بس بدي اسال سؤال واحد، انا عارفه ما هو تقسيم الميراث، انا بدي اسال نقطه واحده.
نعم، تقسيم الميراث.
بس انا اضطر اني اعطيك شويه تفاصيل. فلما جيت قالتي لا ترى شوفي اذا حطالبي بحقك كامل وما حطعتني اللي انا بدي اياه بقسم الميراث على طريقتي، وبقول اللي بدي اياه انا الي وبالوقت اللي انا بناسبني بقسم الميراث، او انه حاغضب عليكي وتعتبري انت انسانه مغضوبه مني. فالمهم حاولت عده مرات افهمها انه هذا حقي لازم اخذه، بالنهايه رفضت وغضبت علي. وانا للاسف هلا امام امرين، اما اني اتنازل عن ميراثي او اني اقسمه بطريقتها مثل ما قالت، او انه اطلب حقي في المحكمه عن طريق محامي وعن طريق قانوني.
نعم.
وهذا يعتبر عنا مثل يعني معاداة للأهل أو وقف يعني بمواجهة شديدة مع الأهل ضيقنا مع الوالدة يعني، فكان الأمر بالنسبة لي عظيم. لكن أنا بدي أسأل سؤال واحد، هل لو أخذ حقي في المحكمة بطريق المحكمة والتقسيم حيكون شرعي، يعني الميراث حيكون تقسيم شرعي، هل أنا أعتبر عاقة للوالدة؟ هل أعتبر أنا لا سمح الله من باب الحقوق عن سوي، ولا لا أنا إلي حق أن يطالب بحقي بميراثي من الوالد الله يرحمه، رغم أنه من سنتين ونص ما أخذت أي مبلغ ولا أخذت أي ريال مقابل إيجارات أو أي شيء ثاني؟
السؤال واضح من هاشم، وتستمعين إلى توجيه الشيخ سعد.
شكرا، جزاكم الله خير.
أمر الله جل وعلا ببر الوالدين ونهى عن عقوقهما، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يدخل في ذلك التخلق معهما بالأخلاق الفاضلة الطيبة، والتكلم معهما بالكلام اللبق الحسن. ومن هنا فيشرع للمؤمن إذا طالب بحقه أن يطالب به بأسلوب طيب حسن، ولا يمنع بر الإنسان بوالديه مطالبته بحقوقه الواجبة له من ميراث أو غيره، ولا يعد عاقا بذلك، لأن الله جل وعلا قد جعل له هذا الحق، ومن ثم جاز له المطالبة به، ولا يعد هذا من أنواع العقوق. وإن كان الأولى بالإنسان أن يحرص على التخلق بالأخلاق الطيبة، وأن يحرص على إرضاء الوالد ولو كان بالتنازل عن بعض حقوقه. ومن المعتاد عند الخلق أن المرأة يتمكن من الحصول على حقه بحسن الخلق أكثر مما يتمكن من الحصول عليه بواسطة القضاء وبواسطة الدعاوى التي تقدم عند القضاة. ولذلك الذي يشير به على السائلة أن تتخلق معهم بالخلق الحسن والكلام الطيب، وبذلك لعلها تحصل على حقها. وأما إذا تقدمت للمحكمة للمطالبة بحقها من ميراث والدها فإنه لا يلحقها حرج بذلك، ولا تعد عاقة لوالدتها، ولكن أخشى أن تطول الأمور وأن لا تجني شيئا كثيرا من مثل هذه الدعاوى.
أحسن الله إليكم. ومعنا المستمع الكريم إبراهيم من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. نسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل الشيخ معك.
الله يبارك فيك شيخي، يعطيك العافية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك. العيال يا أم العيال وقت تتحمم يسقط شعر من شعرها، هذا الشعر تلمه يعني، هذا إذا راح بالمي حرام، ولا تلمه أفضل نحطه تحت شجرة، ولا نطمره بالتراب، يعني أسوأ بينه. جزاك الله خير يا شيخي.
شكرا إبراهيم.
الله يبارك فيك ويسلمك.
الساقط من الشعر هو جزء من الفضلات التي ليس لها احترام ولا قيمة، ومن ثم لا حرج على الإنسان في إلقائها في القاذورات أو وضعها في مصروف المياه ومجاري المياه ولا يلحقه حرج بذلك. ومن هنا فلا يلزمها أن تتحرج وتتعب نفسها بجمع بقايا شعرها من أجل أن تلقيه في مكان مخصص، وذهابه مع الماء الذي تستحم به لا يلحقها به حراج.
جزاكم الله خير شيخ سعد. معنا المستمع الكريم يحيى من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، تفضل سؤالك.
كيفك طيب؟
تفضل يا أخي
يحيى. يا اسمع، أنا عندي سؤال بسألها. عندي قلت أنا هنا في المملكة عايش سعودية.
تفضل.
وأعطيت الوالد وكالة يملك لي على واحدة هنا في اليمن. وملك اللي عليها. هل الحين تصير زوجتي هي ولا أني لازم أروح ولا باقي العقد مثلا حق النكاح في مدة؟ لا أبغى أعرف صار زوجتي ولا لسه يعني.
نعم. شيخ سعد السؤال واضح؟
واضح.
وعندي سؤال ثاني.
تفضل تفضل يا يحيى.
في واحد شيخ هنا يجي عندنا في المدينة هنا من اليمن. رحت مع واحد من أصحابي أنا عنده، حصلت أم شو له حفلة وعشاء وما عشاء. وجالسين عنده قلت يعني يتكلم ويحب حب الرجولة يحب حب الرسالة قال حرام جالسين السلام عليك خلاص فيها تسمعه لكن مش ذوي أنا تحب بدي يقول لي بركة ترى بركة يا أخي حرام.
إيش
رأيك في الموضوع هذا؟
شكرا أخي يحيى وتستمع الإجابة.
الله يحفظك.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإنه بعقد والدك لعقد الزواج بنية أنه لك، مع كونك قد وكلته في ذلك تعتبر المرأة زوجة لك، فهي الآن زوجة لك لأن عقد النكاح قد تم. ولا يشترط أن يتولى الزوج بنفسه لفظ عقد النكاح، ويجوز أن يوكل فيه وتوكيله صحيح وعقد النكاح له من قبل الوالد صحيح، ومن ثم فمن الآن هي زوجة لك، لكنها لا تعد مدخولا بها إلا إذا خلوت بها أو جامعتها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن أهل العلم لهم مكانة ومنزلة، كما قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولكن ليس كل من ادعى العلم يكون عالما، وليس من اغتر به العوام يكون عالما، وإنما يتمكن الناس من معرفة الشخص بعلمه من خلال وسائل، منها رجوع العلماء إلى شخص يدل على كونه من علماء الشرع، ومنها دلالة عالم موثوق به على عالم آخر وإحالته له يدل على أنه من علماء الشرع. وأما من اغتر به العوام أو أظهر أحوالا مخالفة لحال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فهذا لا يدل على كونه من علماء الشريعة. كذلك اعتقاد أن البركة تكون في شخص أو في عمل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على إثبات البركة في ذلك الشخص أو في ذلك العمل، هذا يعد اعتقادا مخالفا واعتقادا خاطئا، فلا يصح أن نثبت البركة في شيء إلا بدليل شرعي. ومن ثم فالظاهر من حال هذا المذكور أنه من المشعوذين ومن الخرافيين الذين لا يجوز للإنسان أن يعول عليهم أو أن يعتقد فيهم ولاية أو علما أو بركة، بل الواجب الإنكار عليه والإنكار على من اغتر به، والواجب على الإنسان إذا حضر مثل هذا في بلد فيها ولاية إسلامية تقوم على التوحيد وعلى السنة مثل هذه البلاد المباركة أن يقوم بإخبار الجهات المختصة ليتخذوا الإجراءات المناسبة للحيلولة دون تلاعب مثل هذا الشخص بعقول الناس. فالمقصود أن مثل هذا الشخص مخرف، الواجب التحذير منه والواجب تخويفه بالله، والواجب إخبار من اغتر به بأنه لا يجوز مثل هذه التصرفات من تقبيل قدمه ومن اعتقاد البركة فيه واستمداد البركة منه ونحو ذلك. فالواجب نهي الناس عن الاغترار بمثل هذا المخرف الذي يحاول اللعب على عقول الناس وأخذ أموالهم وأخذ الثناء منهم ومحاولة أن يكون له مكانة ومنزلة في قلوب الناس.
نعم بارك الله فيكم. معنا المستمعة أم أيمن من الرياض. أم أيمن، أم أيمن السلام عليكم. لحظات ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. الأخت بدور. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا خالتي توفى زوجها ووكلت حماها أخو زوجها، وكلته أعطت وكالة يعني بأمورها يعني وكالة عامة. زوجها كان له أرض حي غير حيها، قالت إنك تبيعها عشان بعيدة يعني ما فيها محلها يعني خدمات، يعني أغلب الخدمات هي موجودة عندها. يوم قالت بتبيعها شارت عليه رفض، قال لا يعني يكبرون بعياء. هي عندها ولدين، واحد تقريبا صف ثاني ثانوي كذا، والثاني تو صغير يعني ما درس. قال لا يعني يكبرون بعيال وبيعها. ما أدري هل يجوز لها أنها تفسخ الوكالة وتروح تبيع الأرض أو لا، وتبتعمر يعني بأرض ثانية.
نعم. سؤال آخر بدور.
لا
شكرا لك وتستمعين الإجابة.
بالنسبة لهذا الحما الذي لديه ولاية من المحكمة على القصر ووكالة من المرأة للتصرف في مالها، وهذه الأرض ليست خاصة بالمرأة وإنما هي مشتركة بين المرأة وبين أبنائها، والولي حينئذ يتصرف بما يرى أنه الأحظ والأفضل بالنسبة للقصر، ومن ثم فإن هذا الولي إذا تصرف مثل هذا التصرف ورأى أن في ذلك الأحظ لأبناء أخيه فإنه إن شاء الله مأجور بهذا التصرف، وسيكون له العاقبة الحميدة إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة لهذه المرأة فهي وإن تمكنت من فسخ وكالتها لكن الولاية التي للعم على الأبناء قد عقدها الحاكم الشرعي القاضي، ومن ثم فهي لا تتمكن من فسخ عقد الولاية وفك الولاية. إذا تكرر هذا فإن العادة في بالنسبة للقضاء أنه لا يقوم بإجازة بيع أرض فيها ملك لقصار إلا بعد نظر جهات مختصة ولجان متعددة ترى أن البيع هو الأحظ بالنسبة للأيتام، ومن ثم فإن تصرف هذا العم عم الأبناء إن شاء الله في محله وهو قد قصد بذلك الخير، ومن ثم لا يحسن بها الاعتراض على مثل هذا التصرف.
اللهم لك الحمد. معنا المستمعة أم رائد من جدة.
ألو.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم الشيخ معك.
لو سمحت يا شيخ، أنا بسأل عن صيام رمضان، أنا علي قضاء من رمضان وإلى الآن لم أصمه، فهل المفروض يعني على الإنسان أنه يبادر أو إذا كان في ظروف معينة يأخر الصيام يعني.
نعم سؤال آخر.
السؤال الثاني، أنا في يعني في أيام البرد وأيام الصيف ما أتحمل لا صيف ولا يعني لا البرد ولا الحر الشديد، فكيف يعني الوضع في الوضوء وكذا؟
نعم
جدي يعني صعوبة شوي يعني أنا يعني ما أتحمل لا البرد الشديد ولا الحر الشديد.
طيب تستمعين الإجابة.
يعني لأن جسمي ضعيف ولا يتحمل.
تستمعين الإجابة من الشيخ سعد.
أما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بالاستحمام أو بالوضوء، فإن من فضل الله عز وجل علينا في أزماننا الحاضرة أن هيئ وسائل جديدة يتمكن الإنسان بها من حفظ جو المحل الذي يكون فيه من منزل أو شقة أو غيرها، وبالتالي يزول عن الإنسان العسر فيما يتعلق بالوضوء. ومن فضل الله عز وجل أيضا أن المرء يتمكن من تسخين الماء في الشتاء بواسطة هذه الآلات الجديدة، وكذلك يتمكن من تبريد الماء بواسطة الثلاجات ونحوها، ومن ثم فلا يكون هناك صعوبة على الإنسان فيما يتعلق بالوضوء. ثم إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أن مما يحصل به عظم الأجر وأن يسبغ الإنسان الوضوء على المكاره. كان السؤال الأول.
السؤال الأول صيام رمضان عليها قضاء ولم تستطع قضاء في ذلك الشهر.
إذا أفطر المرء أياما من رمضان لعذر دورة أو مرض أو سفر فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ويجوز للإنسان أن يصوم هذه الأيام التي فاتته من رمضان ما بين رمضان الحالي إلى رمضان القادم، ولا يجوز له أن يؤخره لما بعد رمضان القادم، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أتمكن من صومه إلا في شهر شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ومن ثم فلا حرج على الإنسان في أن يؤخر أيام القضاء إلى شهر شعبان، ولكن لا يجوز له أن يؤخره لما بعد ذلك. وإن كان الأولى بالمرء أن يبادر إلى صيام هذه الأيام لأنه لا يدري ما يعرض له، ولأن الله جل وعلا قد أمر بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة كما في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وفي قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الآيات.
وإن لم تستطع كما هو واضح من سؤال أم رائد أنها لم تستطع القضاء، مر عليه رمضان الآخر ولم تستطع القضاء.
إذا أخر الإنسان صيام القضاء بغير عذر إلى ما بعد رمضان الآتي وجب عليه المبادرة بالصوم، ويجب عليه مع ذلك إطعام مسكين. أما إذا أخره لعجزه عن الصوم في هذه المدة فإنه متى تمكن يجب عليه أن يصوم ولا يلزمه إطعام ولا غيره.
نعم بارك الله فيكم. معنا المستمع أبو عصام من جيزان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الشيخ؟
حياكم الله، تفضل بسؤالك.
صلاة الليل هل يجوز لي مثلا قد أن يقول خلصت واحد ولا يعني الساعة 2-3 ولا وقت واحد؟ السؤال الأول.
اي نعم.
السؤال الثاني إذا تزوج زوجة المرأة وماسك زوجها وزوج واحد ثاني وماسك كذلك أو ثلاثة مثلا مع من تبقى يوم الكمال مثلا في الجنة من الأول أم الثاني أم الثالث أم ماذا؟
أعد السؤال الثاني.
واضح.
طيب خلاص شكرا أبو عصام.
شكرا.
تفضل شيخ.
السؤال الأول
صلاة الليل
هل لها صلاة الليل من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها الأجور العظيمة، وقد قال جل وعلا في وصف المؤمنين أصحاب الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقد قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وصلاة الليل تبتدئ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ففي أي وقت صلى الإنسان سميت صلاته صلاة ليل سواء من أول الليل أو من وسطها أو من آخره. وقد ورد في حديث عائشة أنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر يعني آخر الليل. والجميع يسمى صلاة ليل سواء صلاه الإنسان في وقت واحد أو فرقه، الجميع يسمى صلاة ليل. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل متنا متنا فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني لم يتضح إليه شيخ سعد.
هو السؤال الثاني كان
لديكم
امرأة تزوجت بأزواج عدة و يوم القيامة تكون مع من من أزواجها، فنقول إنها في يوم القيامة تخير بين أزواجها فتختار من كان أرفق بها وقائما بحقوقها في الدنيا. فالمقصود أن المرأة إذا تزوجت بأزواج متعددين في الدنيا فإنها في يوم القيامة تختار بينهم. وقال بعض أهل العلم بأنها تكون مع الأخير منهم، لكن الأظهر أنها تخير بينهم.
نعم بارك الله فيكم. معنا المستمع الكريم محمد من الرياض.
وعليكم
السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك.
لو سمحت يا عم الشيخ،
تفضل.
في صديق لي متجوز في البلد ودخل بزوجته، وبعدين حصل مشاكل ما بينهم وعايزين هي طلبت الطلاق، فهو عايز يطلق الا لما ياخد فلوس حق المصاريف والفرح والمهر، فاحنا عايزين نعرف حق الشرع والدين ايه في النقطه دي بصراحه.
نعم،
اذا طلب الزوج من زوجته مالا على ان يطلقها فقال لن اطلقك الا بما دفعت لك من مهر ونحوه، فحينئذ ان تراضيا على شيء فهما على ما تراضيا عليه، فإن رضيت بدفع المال أو رضي هو بالتنازل عن بعضه فحينئذ يجوز لهم ذلك ولا حرج عليهما فيه. فأما إذا حصل بينهما خصومة ولم تقبل بكلامه ولم يقبل بكلامها فحينئذ يرجعون إلى القضاء.
صلى الله عليكم. معنا أيضا المستمع محمد من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تكلم بالخير يا شيخ.
حياكم الله، تفضل بسؤالك.
الله يحفظك. في بس واحد طرح لي سؤال، جامع بينه وزوجته يقول في رمضان فطر فيها ثلاثة أيام، ما يدري هو ما يعرف الشيء، هل حرام ولا ما حرام؟
نعم السؤال واضح، شكرا أخي محمد.
عفوا يعطيك العافية.
أوجب الله جل وعلا على أهل الإيمان صوم شهر رمضان، يعني يجتنبوا المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فقال جل وعلا فلان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلا يجوز للمسلم أن يتناول شيئا من المفطرات من أكل أو شرب أو جماع أو غيره في أثناء نهار رمضان. إذا تقرر هذا فإن من جامع في نهار رمضان يعلم أن الجماع حرام لكن لا يعرف أن الكفارة واجبة عليه فإنه يأثم بذلك ويعد مفطرا ويجب عليه قضاء هذا اليوم، ويجب عليه الكفارة المغلظة بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال جامعت في نهار رمضان، قال أعتق رقبة؟ قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. فدل هذا على تحريم الجماع في نهار رمضان، وأن من جامع عالما بالتحريم وجبت عليه الكفارة المغلظة ولو لم يكن عالما بوجوب الكفارة. أما من كان يظن أن الجماع مباح وأنه جائز للصائم فهذا لا يجب عليه شيء لجهله، ولكني لا أعتقد أن السائل ممن يكون كذلك. فالمقصود أن من علم بتحريم الجماع لكنه لم يعرف وجوب الكفارة على المجامع فهذا تجب عليه الكفارة المغلظة.
نعم صلى الله عليكم. معنا المستمع إبراهيم من الرياض. أخي إبراهيم، أخي إبراهيم أيضا، أو المستمع أبو عبد الرحمن، تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساكم.
حياكم الله.
سؤالي فضيلة الشيخ.
تفضل الشيخ معك.
سؤالي هل يحل لأحد الورثة يعني يطلع صفحة وراثة بدون علم الورثة الآخرين؟ بس هذا هو سؤالي.
شكرا شكرا.
شكرا
على الإجابة.
السلام عليكم.
بالنسبة لإظهار سك الورثة، سك حصر الإرث وحصر الورثة، هذا تقوم به جهة قضائية كالمرجع إليها وحسب النظام لديهم، فإن كانوا يجيزون مثل ذلك ويخرجونه لأحد الورثة ولو لم يطلبه البقية فلا حرج في مثل ذلك.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. مستمعي الكرام، نبقى مع فاصل قصير ونعود إليكم.
سؤال على الهاتف.
رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.
أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين الكرام، ونكرر ترحيبنا